أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: بل وكذا مع الرد، فإنه كما لو تبين بعض المبيع غير مملوك. كان الكلام في مسألة ما لو باع الفضول مال غيره منضما إلى مال نفسه في معاملة واحدة. وكان سؤال البحث أن المعاملة هذه هل هي برمتها صحيحة أم أن برمتها باطلة أم يفصل؟ فتصح المعاملة بالنسبة لخصوص المقدار الذي يملكه البائع. أقوال ووجوه في المسألة. وقد ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بأن هذه المسألة ثنية على أقوال ومباني مسألة البيع الفضولي. أما على مبنى القائلين ببطلان البيع الفضولي فقد تقدم الكلام في هذه المسألة بناء على مبنى البطلان في البيع الفضولي. بلغ الكلام إلى تحرير هذه المسألة بناء عليكم السلام على مبنى القائلين بصحة البيع الفضولي كما عليه مشهور الفقهاء. والمسألة هذه على مبنى صحة البيع الفضولي ذات فرضين. الفرض الأول: إما أن يجيز المالك الأصيل هذه المعاملة بالنسبة لملكه، ففي هذا الفرض ذكر الشيخ الماتن قدس سره أنه لا ينبغي الريب في الصحة مع الإجازة، وبالتالي فثمن المسمى يقسط ويوزع بالنسبة بين البائع وبين المالك الأصيل. الفرض الآخر: وإما أن يرد المالك الأصيل المعاملة بالنسبة لملكه فينتزع ملكه، ففي هذا الفرض أفاد الماتن قدس سره بأن المعاملة بالنسبة لما يملكه البائع صحيحة حتى في فرض رد المالك. حتى في هذا الفرض فرض رد المالك مع ذلك تصح المعاملة بالنسبة لمملوك البائع، وبالتالي فثمن المسمى يقسط بالنسبة بين البائع وبين المشتري، لا بين البائع وبين المالك كما في الفرض السابق، وإنما يوزع الثمن بالنسبة بين البائع والمشتري لفرض رد المالك الأصيل المعاملة بالنسبة لمملوكه. وعلل الماتن الحكم بصحة المعاملة حتى في فرض الرد، علله بذكر تنظير للمسألة، فأفاد قدس سره بأن ما نحن فيه نظير مورد ما لو كان البائع معتقدا بأن كلا المتاعين ملك له، فأقدم على بيعهما، ثم تبين أن أحد المتاعين ليس ملكا له، ففي هذا المورد حكم الفقهاء بأن المعاملة تصح بالنسبة للمقدار الذي يملكه البائع، وحينئذ فما نحن فيه نظير هذا المورد من حيث الحكم، فنحكم بصحة المعاملة في المقام بالنسبة لما يملكه البائع. غاية الأمر قال بثبوت حق الخيار للمشتري، قال قدس سره: بل وكذا مع الرد. هذا هو الفرض الثاني في المسألة بناء على مبنى القائلين بصحة البيع الفضولي عندما ابتدأ الكلام: وأما على القول بصحة الفضولي. قلنا تحليل المسألة على هذا المبنى أن المسألة تكون ذات فرضين: الفرض الأول الذي قرأناه في الدرس الماضي عندما قال: فلا ينبغي الريب في الصحة مع الإجازة. فالفرض الأول: ما لو كان المالك الأصيل قد أمضى المعاملة بالنسبة لما يملكه، ففي هذا الفرض لا ريب، لا ينبغي الريب والتوقف في صحة المعاملة مع إجازة المالك. الكلام وين قلنا يقع؟ في الفرض الآخر. الفرض الآخر: ما لو كان المالك الأصيل قد رد المعاملة بالنسبة لما يملكه، فهل تصح المعاملة بالنسبة لما يملكه البائع في صورة الرد أم لا؟ أفاد قدس سره بأن المعاملة تصح بالنسبة لمملوك البائع حتى في فرض رد المالك. قال: بل تصح المعاملة، بل وكذا مع الرد، يعني بل وكذا تصح المعاملة بالنسبة لمملوك البائع حتى مع الرد. لماذا شيخنا علل الحكم بالصحة بذكر نظير؟ قال: فإنما نحن فيه كما فإنما نحن فيه نظير. هذا المورد نظير ما لو تبين بعض المبيع غير مملوك للبائع. أي بائع؟ ذلك البائع الذي كان معتقدا بأن كلا المبيعين ملك له فأقدم على بيعهما، ثم انكشف الخلاف وتبين أن أحد المتاعين ليس ملكا له. ففي ذلك المورد المشبه به لابد أن يكون الحكم فيه إجماعيا متسالم عليه متفقا عليه حتى يصح التشبيه. أركان التشبيه لا تتم إذا لم يكن وجه الشبه قويا وين وتاما في المشبه به. في ذلك المورد حكم الفقهاء بأن المعاملة تصح بالنسبة علما للمقدار الذي يملكه البائع اللي كان معتقد بأن كلا المتاعين إله، والآن تبين ماذا؟ أن أحدهما ليس ملكا له. فما نحن فيه نظير ذلك المورد فنحكم بصحة المعاملة فيما نحن فيه أيضا. غاية الأمر ثبوت الخيار. إلى هنا تحصل، إلى هنا تحصل أن المعاملة تصح بالنسبة للمقدار الذي يملكه البائع. المعاملة تصح حتى في فرض رد المالك الأصيل المعاملة بالنسبة لمتاعه. غاية الأمر أنهم ذكروا بأن المشتري يثبت له حق الخيار، أعني خيار تبعض الصفقة، حيث تبين أن بعض الصفقة، أعني بعض المبيع يملكه والبعض الآخر لا يملكه، بل هو ملك الغير، فتبعضت الصفقة على المشتري. وهذا الأمر استدركه الشارع المقدس للمشتري بأن أثبت له حق الخيار. فإن شاء المشتري الفسخ فسخ المعاملة، باعتبار أن مقصود المشتري أحيانا يتعلق بكل المبيع، بكلا جزئي المبيع. أما إذا انكشف الحال وتبين أن بعض المبيع له أن يتملكه لا جميعه، فالمشتري حر، فقد لا يتناسب ما وقع مع مقصوده، فمن حقه أن يفسخ المعاملة. فإذا يثبت للمشتري حق الخيار، ولكن ثبوت هذا الحق الخياري للمشتري مورده ما لو كان المشتري جاهلا بالحال، لا يدري أن البائع فضولي وغاصب وقد ضم مال الغير إلى مال نفسه. وأما لو كان المشتري عالما بالحال فإجماع الإمامية قائم على أنه ليس للمشتري حق الخيار، وهذا الإجماع ادعاه العلامة رحمه الله في كتابه التذكرة. قال قدس سره: غاية الأمر ثبوت الخيار حينئذ، أي حينئذ رد المالك الأصيل المعاملة بالنسبة لمملوكه، فهنا نحكم بصحة المعاملة أيضا ولكن بثبوت حق الخيار للمشتري. لكن ثبوت هذا الحق للمشتري أين مورده؟ قال: مع جهله بالحال عند علمائنا كما عن التذكرة. وسيجيء هذا الأمر أيضا وهذا الفرع في أقسام الخيار عند التعرض لخيار تبعض الصفقة. بل عن الشيخ في الخلاف: ليس الأمر مقتصرا على ثبوت حق الخيار للمشتري، بل أن الشيخ الطوسي قدس سره أثبت حق الخيار للبائع أيضا، وهو خيار تبعض الصفقة. نعم، وإن كان السيد ابن زهرة قدس سره قد نفى ذلك، أي نفى الحكم بثبوت الخيار للبائع. ومما يؤيد ما ذكره السيد ابن زهرة من الحكم بعدم ثبوت الخيار للبائع، مما يؤيد ذلك ما في صحيحة الصفار المتقدمة من قوله عليه السلام: فقد وجب الشراء فيما يملك، فقد وجب الشراء فيما يملك. مما يعني أن المعاملة بالنسبة لذلك المقدار الذي يملكه البائع قد وجبت ولزمت، أي صارت المعاملة بالنسبة لذلك المقدار لازمة، وإذا صارت لازمة فلا يبقى مورد ومحل لحق الفسخ. هذا الذي أفيد مما يؤيد به ما ذكره السيد ابن زهرة رحمه الله من الحكم بعدم ثبوت حق الفسخ للبائع. ثم أن هذا التقرير وهذا المطلب إنما جعله الشيخ قدس سره الماتن قدس سره مؤيدا لا دليلا على ما فهمه السيد ابن زهرة، إنما جعله مؤيدا باعتبار أن كلمة وجبا فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد من كلمة وجب المعنى اللغوي، أي ثبت، فمعنى كلامه عليه السلام أن المعاملة بالنسبة لمملوك البائع قد ثبتت، أي قد تحققت ووجدت في الخارج. وهذا المعنى لا يتنافى، يعني وجود المعاملة، ثبوت المعاملة خارجا، تحقق المعاملة خارجا، وهذا المعنى لا يتنافى مع جواز التزلزل، مع كون المعاملة فيها خيار. تحقق المعاملة وثبوتها في الخارج يجتمع مع ماذا؟ يجتمع مع كون هذه المعاملة التي ثبتت ووجدت كونها ماذا؟ متزلزلة وفيها حق الخيار. الاحتمال الآخر أن يراد من كلمة وجب لازما، فيصير المعنى أن المعاملة بالنسبة لمقدار المملوك لزمت وصارت لازمة، وإذا صارت لازمة فلا يبقى مورد لحق الفسخ. فعلى الاحتمال الأول لا نصل إلى مطلوبنا، وعلى الاحتمال الثاني نعم نصل إلى مطلوبنا، ولكن إذا جاء الاحتمال فيبطل الاستدلال، أي يبطل أن يجعل هذا المطلب أن يجعل دليلا ومما يستدل به. نعم يصلح أن يكون في مرحلة التأييد، لذا قال قدس سره: بل عن الشيخ، أي شيخ الطائفة، في كتابه الخلاف ماذا؟ تقويته، يعني جعل الأقوى ثبوت الخيار للبائع أيضا. ولعل وجه ثبوت الخيار للبائع في صورة رد المالك، في صورة رد المالك، لعل وجه ثبوت الخيار للبائع لزوم تبعض الصفقة، لزوم تبعض الصفقة، وهو يوجب الضرر في بعض الموارد. وهو يوجب الضرر في بعض الموارد في نقصان قيمة أو لنقصان قيمة الانفراد، يعني الشيء عندما يباع منفردان قيمته مثل ما يباع منضما إلى شيء آخر بجنبه، القيمة قيمة الاجتماع أكيدا هي أكثر من قيمة الانفراد. بل وهو يوجب الضرر في بعض الموارد لنقصان قيمة الانفراد عن القيمة عند الاجتماع، كما في فردي الخف، وهكذا كما في فردي البار الطلاقين، يعني إذا طلاقة وحدة باع بقيمة، وأما إذا الباب بكلا فرديه لا يباع، يعني مجتمعتان يباع بقيمة أزيد، فربما يتضرر البائع نتيجة تبعض الصفقة. فأيضا شيخ الطائفة ذهب إلى ثبوت حق الخيار، خيار تبعض الصفقة للبائع أيضا. لكن هنا لا بأس بالتوقف يسيرا، أنهم لم يعثروا في كتاب الخلاف على هذا الرأي للشيخ الطوسي قدس سره. الشيخ رحمه الله قال: بل عن الشيخ في الخلاف، يعني في كتابه الخلاف، تقوية ثبوت الخيار للبائع. والحال لم يقوي الشيخ الطوسي هذا المطلب في كتابه الخلاف، نعم إنما قواه في كتابه المبسوط، في كتابه المبسوط قوى هذا المطلب. فهو عموما هذا الرأي منسوب وموجود المن لشيخ الطائفة، غاية الأمر لا في الخلاف وإنما في كتابه الفقهي الآخر وهو المبسوط. لكن عن الغنية، السيد ابن زهرة في غنية النزوع أيضا من المتقدمين، الجزم بعدم ثبوت الخيار للبائع. الشيخ الأعظم قدس سره يذكر مؤيدا يمكن تأييد ماذا؟ ما فهمه السيد ابن زهرة، قال ويؤيده، أي ويؤيد ما أفاده ابن زهرة من الحكم بعدم ثبوت الخيار للبائع ما في صحيحة الصفار المتقدمة بقوله عليه السلام: فقد وجب الشراء فيما يملك، وجب يعني اللزمة، وإنما جعل المطلب مؤيدا لا دليلا لما ذكرناه قبل قليل. وربما حمل كلام الشيخ على ما إذا ادعى البائع الجهل أو الإذن. إلى هنا تحصل أن المشتري يثبت له الخيار باتفاق الأقوال، إنما الكلام في ثبوت حق الخيار للبائع. فظاهر كلام شيخ الطائفة ثبوته له، بينما السيد ابن زهرة قدس سره جزم بعدم ثبوته له أي للبائع. فيقع التساؤل، وأن هذين الكلامين متنافيان ومتهافتان، فهل يمكن الجمع والتوفيق والتلاؤم بين كلامي هذين العلمين قدس سرهما؟ أفاد الشيخ الماتن قدس سره على ما بينه السيد صاحب مفتاح الكرامة قدس سره من أنه نعم يمكن التوفيق بين الكلامين. بأن يقال إن كلام شيخ الطائفة قدس سره يحمل على أحد فرضين: الفرض الأول فرض الجهل، بتقريب أن البائع جاهل بالفضولية وإنما كان معتقدا بأن كلا المتاعين ملك له، فلذا أقدم على بيعهما، ثم انكشف الخلاف وتبين خطأ البائع في تطبيقه وما اعتقد به. فلم يكن البائع حينئذ مقصرا فيثبت له حق الخيار، ولا سيما وأن البائع أحيانا يتعلق هدفه وغرضه ومقصوده بكل الثمن، يتعلق غرض بمن؟ بكل الثمن. وأما إذا رج وصل إليه بعض الثمن، بعض القيمة، ربما لا يكون ذلك مجديا له أي للبائع. فأساسا أحيانا مقصوده منصب على كل الثمن. فإذا انكشف الخلاف لم يكن البائع حينئذ مقصرا، وحينئذ فيثبت له خيار تبعض الصفقة، ومن حقه أن يفسخ المعاملة، لأنه هدف أحيانا يحصل كل الثمن. يعني هو يقول أنا إنما أبيع عن هذا المجموع حتى يجيب لي شوية مقدار من الثمن من النقود، أنا بحاجة إلى النقد. أما إذا ينكشف الخلاف وتبين أنه جزء من مبيعة المتاع مثلا هذا مو إلى طلع لغيره، فعند ذلك الثمن النقد راح ينقص عنده. فيقول أنا لو كنت أدري أعلم بالأمر في واقع الحال لما أقدمت على البيع وتحصيل هذا النقد الضئيل. الفرض الآخر فرض ادعاء الإذن بتقريب أن البائع يعلم بأن أحد المتاعين ليس ملكا له بل ملكا للغير، ولكنه يدعي أنه وكيل من جانب المالك الأصيل ومأذون من قبله في بيع متاعه، والآن هو يعني هذا البائع يدعي، والآن هو أي المالك ينكر الإذن والتوكيل، ينكر الإذن والتوكيل، فحينئذ لم يكن البائع من هذه الجهة أيضا مقصرا، فيثبت له حق الخيار. وأما كلام السيد ابن زهرة قدس سره فمحمول على صورة علم البائع بالفضولية، وأن أحد المتاعين ليس ملكا له، مع ذلك أقدم على بيعهما، فمع العلم لا يثبت للبائع حق الخيار، لأنه بنفسه أقدم على تضرر نفسه، فهو يتحمل ضرر وتضرر نفسه. وبالتالي فلا منافاة بعد هذا الجمع والتوفيق، فلا منافاة بين الإثبات والنفي في كلامي الشيخ والسيد ابن زهرة. قال وربما حمل، وهذا نقله الشيخ رحمه الله من مفتاح الكرامة، وهكذا أشار وبينه الشيخ صاحب الجواهر، وربما حمل كلام شيخ الطائفة على أحد هذين الفرضين. قال على ما إذا ادعى البائع الجهل، هذا الفرض الأول، أو ادعى البائع الإذن من قبل المالك، يقول آني مأذون ولكنه الآن يأتي، هو انطاني وكالة، انطاني إذن، قال لي روح بيع، الآن يجي ماذا ينكر الإذن والتوكيل. بينما كلام الغنية محمول على ماذا؟ على صورة واحدة، قال على صورة العالم، وأن البائع عالم بأن أحد المتاعين ليس ملكا له. ثم إن صحة البيع فيما يملكه مع الرد مقيدة في بعض الكلمات. إلى هنا توصلنا إلى هذه الحصيلة، أن المعاملة بالنسبة لمملوك البائع صحيحة حتى في فرض رد المالك الأصيل المعاملة بالنسبة لملكه، إلا أن الموجود في بعض كلمات الأصحاب أن الحكم بصحة المعاملة في هذه المسألة مقيد بقيد، ولم يذكر هذا الحكم بإطلاقه، بل مقيد بقيد ألا وهو أن الحكم بصحة المعاملة في هذه المسألة مقيد بما إذا لم يتولد من عدم إجازة المالك مانع شرعي وتال فاسد، بحيث تبطل المعاملة من جهة المانع المانع الشرعي. يعني شو وقت نحكم بصحة المعاملة في مسألتنا هذه؟ بشرط هذا، في صورة ماذا؟ أن لا يتولد من رد المالك من عدم إجازته، لا يتولد عندنا فد مانع شرعي وتال فاسد، لأن إذا تولد مانع شرعي المعاملة راح تبطل من جهة، من جهة المانع الشرعي. وإلا لو استلزم عدم إجازة المالكي مانعا شرعيا وتاليا فاسدا، فلا يبقى محل للحكم بصحة المعاملة حتى بالنسبة لمملوك البائع، حتى بالنسبة لمملوك البائع فتبطل المعاملة. والموارد التي يستلزم عدم إجازة المالك مانعا شرعيا وتاليا فاسدا هي موارد كثيرة في الفقه، أشار قدس سره إلى اثنين من تلكم الموارد. المورد الأول لزوم الربا، وحاصله أن عدم إجازة المالك ألا يستلزم عدم إجازة المالك مانعا شرعيا بأن لا تكون المعاملة في المقدار المملوك ربوية، ألا يستلزم عدم إجازة المالك لا يستلزم مانع شرعي، يعني شنو؟ بأن لا تكون المعاملة بهذا المقدار المملوك ربوية، وإلا فلزوم الربا مانع شرعي، بحيث يبطل المعاملة حتى بالنسبة لمملوك البائع. مثال ذلك استلزام الربا، شخص يملك 3 من الدراهم، ضم دراهمه الثلاثة إلى ثلاثة دنانير لشخص آخر، وباع المجموعة في صفقة واحدة لمشتر بإزاء 5 دراهم و5 دنانير. فهنا جاء المالك الأصيل، فإن أجاز المعاملة وأمضى، فحتى لا تستلزم المعاملة الربا، حتى لا تستلزم المعاملة الربا، فنقول إن 5 دراهم تقع بإزاء 3 دنانير، و5 الدنانير تقع بإزاء 3 دراهم. وهذا التفاضل مما لا إشكال فيه بعد أن تعدد الجنس، والتفاضل مع عدم وحدة الجنس مما لا إشكال فيه، فنتخلص من الربا. وأما إذا جاء المالك الأصيل ورد المعاملة وانتزع دنانيره 3، من يرد المعاملة بعد يأخذ متاع ملاته شقية 3 دنانير، وانتزع دنانيره 3، فهنا الحكم بصحة المعاملة بالنسبة لمملوك البائع، أعني بالنسبة ل3 دراهم التي يملكها البائع. الحكم بصحة المعاملة بالنسبة ل3 دراهم التي يملكها البائع يستلزم، هذا الحكم بالصحة يستلزم الربا، لأنه تفاضل في غير لأنه تفاضل مع اتحاد الجنس، تفاضل مع اتحاد الجنس، باعتبار أن 3 دراهم البائع قد وقعت بإزاء 5 دراهم المشتري، بل ربما يكون مع زيادة دينارين من تلك الدنانير 5، مو المالك ما لحق يأخذ 5 دنانير وإنما بس ملاته اللي 3 دنانير، فيبقى دينارين. استهلك دينارين سواء كان الجنس يختلف، بس بالتالي صار زيادة في الثمن واتحاد في الجنس، دراهم بدراهم، 3 دراهم ب5 دراهم، التفاضل مع اتحاد الجنسي ربا، والربا باطل. فإذا الحكم بصحة المعاملة حتى بالنسبة لمملوك البائع يستلزم الربا، فلا يمكننا أن نحكم بصحة المعاملة طالما تولد من رد المالكي شنو تولد؟ مانع شرعي وتال فاسد. لذا قال قدس سره: ثم إن صحة البيع فيما نحن فيه، أي فيما يملكه البائع مع رد المالك، الصحة مقيدة في بعض كلمات الأصحاب بهذه الصورة، بما إذا لم يتولد من رد المالكي، من عدم إجازة المالكي لم يتولد. شنو فاعل يتولد؟ لم يتولد مانع شرعي. شنو المانع الشرعي إذا تولد؟ قال كلزوم الربا بهذا التقريب الذي قربناه الآن. هذا المورد الأول اللي قلنا من الموردين اللذين أشار إليهما الشيخ. المورد الثاني قال وبيع آبق من دون ضميمة. المورد الثاني، أنتم تعلمون أن بيع العبد الآبق بمفرده باطل، أما مع الضميمة فيصح، وهذا ما سيأتي في شروط العوضين. ليش بيع العبد الآبق بمفرده لا يصح؟ لانتفاء القدرة على التسليم. بالأخرة بات احنا رح نبقى المشتري راح يطالب البائع يعطيني المبيع، والمبيع ماذا؟ آبق. أما مع الضميمة فتصح المعاملة. فهنا لو باع البائع عبده الآبق منضما إلى عبد الغير في صفقة واحدة، في صفقة واحدة، عبد هو ملكه بس آبق، ضمه إلما إلى عبد الغير في صفقة واحدة، باعهما. ثم لما جاء المالك فإن أجاز فالمعاملة صحيحة ولا كلام. أما لو رد المالك وانتزع عبده، وانتزع عبده فانحصر المبيع وين؟ فانحصر المبيع في العبد الآبق، فانحصر المبيع في العبد الآبق. وسيأتي في شروط العوضين أن بيع العبد الآبق منفردان غير صحيح. فهنا من عدم إجازة المالكين نشأ مانع شرعي عن منه، مانع شرعي عن الحكم بصحة معاملة بيع العابد. قال المورد الثاني وكبيع، يعني كلزوم ربا، وكبيع آبق من دون ضميمة. وسيجيء الكلام في محله وأن هذا البيع باطل. فإذا الحكم بصحة المعاملة لم يذكر أو لم يوضع على عنانه، وإنما هو مقيد بما إذا لم يتولد مانع شرعي من رد المالك. ثم إن البيع المذكور أشار قدس سره إلى نكتة ومطلب يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم.